قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء أشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، واختار له من أتباعه أصحابا، فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، فقد اهتدى إلى الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وبناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن ينور قبورنا، وأن ينور بيوتنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يسعد أيامنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم اهد أبناء المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وهيئ لدولة الإسلام حكاما صالحين. اللهم اختر لنا، اللهم اختر لنا، اللهم اختر لنا من يتولى أمورنا، اللهم اختر لنا من يأخذ بأيدينا إلى طاعتك، من يحكم فينا شريعتك. اللهم هيئ لبلدنا ولسائر بلاد الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويتاب فيه على أهل المعاصي والعدوان. اللهم هيئ لنا أمرا نحكم فيه أو يحكم فينا بشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسألك يا الله أن تفرج هم مصرنا، وأن تآمنا في أوطاننا، وأن تخرج أعداء بلدنا من بيننا، وأن تباعد بين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تفضح وأن تكشف من يريد ببلدنا سوءا وشرا، حتى يعلم الناس شره، وحتى يحذر الناس شره. ونسألك يا الله أن توفق المسلمين أجمعين إلى ما تحبه وترضاه. إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته وهداه أن نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسس دولة يستمر خيرها ويستمر بقاؤها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه الدعوة وهذه الأمة باقية ما بقيت السماوات والأراضين. لكن السؤال: ما الذي جعل أمة الإسلام تدوم ولا تفنى ولا تبيد ولا يستطيع أن يتسلط عليها عدو فيهلكهم بسنة عامة؟ لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون أمة وجماعة مسلمة أصل فيهم العقيدة، فاستحالوا أن يتغيروا أو يتبدلوا أو يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل كما يفعل بعض المنتسبين إلى الإسلام على حسب العروض التي تعرض عليهم. من هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجال، الواحد منهم يعدل أمة في هذا الزمان، بل في أي زمان سوى زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف لا وهم قد رأوا رسول الله، كيف لا وهم قد تعلموا من رسول الله، كيف لا وهم قد تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هؤلاء الأبذاذ الأطهار الأخيار صاحبنا الذي بدأنا في الكلام عنه، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وخليفتنا الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ونحن اليوم مع الدرس السابع من دروسنا عن سيرة أمير المؤمنين عثمان في مرحلة أخرى، لأننا قسمنا حياة أمير المؤمنين عثمان إلى مراحل. أما المرحلة الأولى فهي عثمان قبل الإسلام، وأما المرحلة الثانية فهي عثمان بعد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ودرسنا اليوم عن عثمان بعد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو هجرة عثمان إلى الحبشة الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. من سنن الله في خلقه سنة الابتلاء، من سنن الله في خلقه سنة الابتلاء، لأن الله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فسنة ماضية إلى يوم القيامة سنة الابتلاء والتمحيص والاختبار والامتحان. ما بعث نبي ولا أرسل رسول ولا اتبع جماعة دعوة الحق إلا وابتلاهم ربنا عز وجل. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحسب الناس أن يتركوا آمنين مطمئنين مستريحين يعبدون ربهم يهنؤون في ديارهم يأكلون ويشربون وينتظرون الأجر العظيم في الآخرة وهم لا يفتنون؟ هيهات هيهات، لا بد من فتنة ومن امتحان. وقد تعرض النبي وأصحابه لألوان وصنوف من البلاء والابتلاء ما إن تعرض لها أحد من البشر في أي زمان لزل وهلك وغير دينه وبدله. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباهم على الإيمان المتين، وكان الإيمان في قلوبهم يعدل الجبال الرواسية، ولهذا ما تغير أحدهم ولا تزحزح أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيدنا قدوتنا أسوتنا عثمان بن عفان واحد من أصحاب النبي، تعرضوا للبلاء والابتلاء والامتحان، فما إن أعلن إسلامه إلا وتعرض كغيره من أصحاب النبي إلى صنوف من البلاء، فكان عمه يربطه ويحبسه ويمنع عنه الأكل والشرب ويقول له: لا أحلك حتى ترجع إلى دين آبائك. فيقول عثمان رضي الله عنه: والله لا أغير دينا آمنت به، وافعل ما تشاء. ثبت كما ثبت غيره. هذا ياسر أبو عمار يتعرض للبلاء حتى يقتل تحت العذاب ولا يتبدل ولا يتغير ولا يرجع عن دينه. هذا بلال يوضع الصخر على صدره في رمضاء مكة ويضرب بالعصي والكرابين ويذوقونه ألوانا من العذاب، فما تبدل ولا تغير بل يصبر على عقيدته أحد أحد. هؤلاء أصحاب النبي تعرضوا لصنوف من الأذى لكنهم ثبتوا. لكن هل يترك النبي أصحابه يعذبون ويفتنون؟ هل يتركهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعيش في أمن وأمان، يعيش في أمن بحفظ الله له، ويعيش في أمن بمدافعة عمه عنه، بمدافعة عمه عنه؟ فكان عمه أبو طالب يدفع عنه أذى المشركين ويرد عنه عذاب المعذبين، فكان النبي رغم أن عمه يحميه كان يتعرض لصنوف من الأذى، فخنقوا ووضعوا عليه سل الجزور، وكانوا يضعون الشوك في أمام بيته، وكان يسب ويشتم ويسخر به ويستهزأ منه وتخرج عنه الإشاعات، ولكنه ثابت صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بأصحاب النبي عندها؟ النبي الرحيم الرؤوف، النبي الحريص على المؤمنين، لا بد أن يحافظ على جماعته، لا بد أن يحافظ على أعوانه وأتباعه وأنصاره. إن كان لا يملك أن يرد عنهم العذاب فليبحث لهم عن مخرج من ليثبتوا على دينهم أولا، ثانيا ليأمنوا في عبادتهم، ثالثا حتى لا يفتنوا في دينهم، حتى لا يفتنوا في دينهم. هذا عمار ابن ياسر يعذب حتى يقول له المشركون والله لا ندعه حتى تقول في محمد قولا. فقال في النبي، أي أنه سب الرسول وهو لا يدري من شدة العذاب، فلما يفيق يكاد يجن ويذهب إلى النبي، فيه دلالة على أن العذاب كان عظيم ألوان وأصناف. فقال له النبي كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبشره النبي أن الله عز وجل قد عفى عنه ما فعل. النبي الحريص بالمؤمنين، الرؤوف الرحيم، الحريص على المؤمنين، الرؤوف الرحيم بالأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تركهم ولكنه بحث لهم عن ملجأ، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وكان ذلك في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي لهم اخرجوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، وهي أرض صدق. أولا بلد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، ملك إيه؟ عادل، رغم أنه على غير دين الإسلام. لهذا فالعدل يعدل الدين وهو قرينه. فقال النبي لهم اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض إيه؟ صدق. صدق فيها يصدق الصادق ويكذب الكاذب، يعرف فيها الصادق من الكاذب. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمه ربه عن طريق الوحي أن هذه البلد يأمن فيها أصحابه، فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة 10 رجال و4 نسوة أو 5 نسوة، وكان أول من هاجر هو عثمان ابن عفان، فله شرف الهجرة إلى الله عز وجل. أخذ عثمان زوجته، من زوجته؟ رقية بنت رسول الله، وكان لسه متزوجة بعد الإسلام بسنتين، يعني 2 أو 3، لكنه لما أذن النبي للمسلمين بالهجرة أخذ زوجته وتركت أباها وأمها رضي الله عنها وخرجت مع زوجها، فيه دلالة على أن المرأة المسلمة تذهب مع زوجها أينما ذهب وأينما راح ما دامت تطيع الله عز وجل، فوجب عليها أن تطيع زوجها. ما قالت رقية ولا قال أبوها لعثمان: يا عثمان اخرج أنت واترك رقية عندنا، فهي في مأمن، ولا كانت بتعذب رقية؟ أبدا، لأنهم ما كانوا يصلون إلى النساء بأذى، خاصة بنات النبي، خاصة بني هاشم، ما كانوا يصلون إليهم بأذى. لكن رسول الله لم يمنع رقية من أن تخرج مع زوجها، وهذا درس عظيم للأولياء، ولي المرأة لا يمنعها من الخروج مع زوجها بينما تذهب أينما ذهب. بعضهم يقول له: إن كنت تريد أن تسافر سافر أنت واجلس ما تشاء 1 أو 2 أو 3 سنين وبنتنا عندنا حتى ترجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك رقية عنده، أولا لتبقى بجوار زوجها، وهذا مهم حتى يأمن عليه من أن يتعرض لفتنة أخرى، فتنة النساء، فأذن له بالخروج بزوجته رضي الله عنهما وأرضاهما. 10 أو 11 رجلا خرجوا مهاجرين الهجرة الأولى، منهم عثمان بن مضعون، منهم عثمان بن عفان، منهم أبو حذيفة وزوجته سهيلة بنت سهل بن عمرو، وخرج أبو سلمة وزوجته أم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وخرج أبو سبرة ابن رهب، وخرج أصحاب النبي 11 رجلا و4 نسوة، منهم عبد الله بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها، وخرج سبرة بن رهب، وهذه الزوجة المرأة الخامسة التي خرجت، يبقى رقية وسهيلة بنت سهل بن عم وليلى بنت أبي حثمة أو حثمة وأم سلمة، والخامسة أم كلثوم بنت سهيل بن عم. خرجوا مهاجرين، وكان هذا في شهر رجب 5. الشاهد من كلامنا أن أول من خرج مهاجرا بزوجته هو عثمان أمير المؤمنين، فصحب عثمان زوجته، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان أول مهاجر بأهله بعض لوط عثمان رضي الله عنه، رواه البيهقي في الدلائل. وقال الله تعالى مبينا شأن الهجرة ومنزلتها، مبينا شأن الهجرة ومبينا منزلتها، لأن الهجرة عظيمة، شأنها عند الله عظيم. لهذا لما يقال إن عثمان هاجر الهجرتين، هذه منقبة لما يقال إن عثمان هاجر الهجرتين فهذه منقبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اسمع إلى البشارات التي يبشر بها ربنا عز وجل المهاجرين في سبيل الله، أي أنه يرفع درجة المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انظر إلى البشارات التي يبشر بها ربنا عز وجل المهاجرين في سبيل الله. قال قتادة في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى والذين هجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ المدينة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هي مدينة رسول الله، دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أول من هاجر إلى الحبشة عثمان، خرج برقية بنت النبي فأبطأ على رسول الله خبره. لما خرج عثمان بزوجته كان النبي عليهما قلق، بل على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الآن لأنه يعلم أن قريش تعمل إيه، ستلاحقهم، مش هيخلوهم يهاجروا، ستطاردهم. فظل النبي قلق على عثمان ورقية وعلى أصحابه، وجعل النبي يترقب الخبر حتى قدمت امرأة من قريش فسألها النبي هل رأيت عثمان ورقية؟ قالت نعم رأيتهما قد خرج. فقال على أي حال شفتيهم إزاي؟ قالت رأيت رقية على حمار لها وعثمان يقود زمامها. الله أكبر، شوف الأدب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة رأيت رقية على حمار لها وعثمان آخذ بزمام الحمار يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما الله، دعا لهما صحبهما الله. إن كان عثمان أول مهاجر بأهله بعد لوط رضي الله عنه، كانت الهجرة في شهر إيش؟ رجب. في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة من البعثة حدث أمر عظيم في مكة، هز مكة كلها. هل يدري أحد ما هو الحدث الذي هز مكة بعد أن خرجوا مهاجرين إلى الحبشة؟ إيش؟ لا ده لسه بدري، لسه بدري على الموت السيدة خديجة في السنة العاشرة. الخبر والحدث هو إسلام حمزة وعمر، إسلام حمزة وعمر، وكان ذلك في شهر إيه؟ الحجة. كان هجرة أصحاب النبي إلى الحبشة في رجب، بعد بضعة أشهر أسلم حمزة عم النبي أسد الله وأسد رسوله، وبعدها بثلاثة أيام أسلم عمر أمير المؤمنين. فارس الإسلام، أسد الأسود، بطل الدين، فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم حمزة وعمر عز الله الدين بدعوة النبي الأمين، إذ قال: اللهم أعز الإسلام أو انصر الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واستجاب الله دعاء رسوله، وكانت الدعوة من نصيب من؟ عمر. وبقي عمرو بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل، على كفره وشركه. وأسلم عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلما أسلم عز الله الدين. يقول عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكان يقول عبد الله بن مسعود: كنا نصلي فرادى وخفية، فلما أسلم عمر جهرنا بالصلاة، ما عادش يخوف. عز الله الدين. وحدث حدث آخر في مكة، قرأ النبي يوما وهو يصلي بسورة النجم، وقيل كان يجلس مع أصحابه وقرأ بسورة النجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آخر سورة النجم سجدة، يقول ابن عباس: أول سجدة في القرآن هي التي جاءت في سورة النجم. النبي يقرأ وأصحابه يستمعون، وحول البيت المشركون أيضا يسمعون. والقرآن له روعة، له جلال، يؤثر في نفوس حتى المشركين. وإحنا عارفين قصة أبو جهل وعتبة وأبو سفيان لما كانوا يذهبون يستمعون إلى النبي وهو يقرأ القرآن، كان يأخذهم القرآن، خاصة إذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرأ النبي سورة النجم ووصل عند السجدة سجد، كما يقول ابن عباس، سجد النبي وسجد أصحابه وسجد الجن وسجد المشركون مع رسول الله. من روعة القرآن سجد المشركون. وانتشر الخبر أن المشركون أسلموا وأنهم سجدوا مع النبي ووافقوه، ووصل الخبر إلى المهاجرين في الحبشة، وصلهم أن المشركين خلاص ما عادش في عذاب، ده سجدوا مع النبي وأسلم عمر وأسلم حمزة وأصبح الدين عزيزا. فعاد منهم من عاد إلى مكة، منهم عثمان بن مضعون وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، وفي هذا كلام سيأتي بيانه. فعاد عثمان وزوجته، وعاد عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى مكة، وعاد بعضهم بعد الهجرة الأولى، وما رجع أحد حتى يتحسس الخبر. فأول ما وصلوا قريب من مكة سألوا: ما الخبر؟ إيش الأخبار؟ هل أسلم قريش وسادة قريش؟ خاصة إن ممن سجد مع رسول الله واحد اسمه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ده عنيد، اللي هو نزل فيه سورة المدثر، تمام؟ الوليد بن المغيرة، وهو والد سيدنا خالد بن الوليد. عايزين نعرف التاريخ. الوليد بن المغيرة سجد، فلما سجد مع النبي قالوا خلاص إذن المسألة انتهت. ووصل الخبر إليهم في الحبش، فعادوا من الحبشة. ولما عادوا وسألوا وجدوا أن الأمر كما هو. دي كانت كده إيه؟ غلطة، لحظة وعدة، بل إنهم اشتدوا في العذاب والإيذاء. فلما اشتد العذاب بعدما رجعوا اللي كانوا مهاجرين اشتد عليهم المشركون في العذاب، فقال النبي لأصحابه اخرجوا. الهجرة الايه؟ الثانية، وكانت في السنة السادسة من هجرته. فخرج 82 رجلا وثمان عشرة امرأة، بعد الدرس حافظ بعد الدرس. أقول 82 أو 83 رجلا و 18 امرأة، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ إما 82 أو 83، لأن هناك خلاف بين أصحاب السير هل عمار بن ياسر معهم أو ليس معهم. من قال معهم يبقى 83، من قال ليس معهم يبقى 82. خرجوا مهاجرين، وخرج عثمان المرة الثانية، يبقى هذه الهجرة الثانية. وفي هجرة عثمان خلاف بين أهل العلم، هل هاجر الهجرة الثانية أو أنه بعد أن عاد من الحبشة ظل في مكة. ابن سعد في الطبقات يؤكد أن عثمان هاجر الهجرة الثانية، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، نهاجر الهجرة الأولى والثانية وأنت لست معنا؟ قال: أنتم تهاجرون إلى الله وإلي، يعني تروحوا وتجوني، تهاجرون إلى الله وإلي. فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهاجر معهم عثمان ورقية رضي الله عنهما، فنال شرف الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. استمر المهاجرون في الحبشة حتى السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قعدوا قرابة 15 سنة مهاجرين في الحبشة. منهم من عاد ليشهد بدر، وممن عاد ليشهد بدر هو عثمان ورقية. لكن على الصحيح أن رقية عادت من الهجرة بعد السنة العاشرة، عادت بعد موت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال النبي لعثمان لما قال له: لم تهاجر معنا يا رسول الله؟ قال: لكم الهجرتان معا، هتاخذوا انتوا أجر الهجرتين معا. فقال عثمان: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا كان عثمان من أول المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. في الحبشة يريد الله أن يكافئ عثمان بمكافأة، ترك ماله ودياره، ترك حبيبه وخليله وأحب الناس إليه رسول الله، فعوضه الله بأن رزقه بمولود وهو ببلاد الحبشة. حملت رقية بابنها الوحيد عبد الله الذي كان به يكنى عثمان، وولدته في الحبشة رضي الله عنها وأرضاه. ثم رجع عثمان بعد السنة العاشرة، لأنها لم تشهد موت أمها رضي الله عنها وأرضاها، عادت ومعها مولودها، عادت وهي تعجل حتى ترى أمها وحتى ترى أخواتها زينب وأم كلثوم وفاطمة، وحتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت ومعها وليدها عبد الله. لكنها عادت وقد ماتت أمها بعد السنة العاشرة رضي الله عنها وأرضاها، فما رأت رقية أمها يوم أن ماتت. عاش عبد الله 6 سنوات، ودائما الحياة هكذا، كما يقول عبد الله بن مسعود: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا، ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترح، يعني حزن. ودايما الأيام هكذا، دول لا يمكن تبقى فرح مستمر ولا حزن مستمر، بل إن الله يقلب الأيام والدهور كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأيام دول تتداول. بعد أن عادت رقية بولدها رضي الله عنها وأرضاها، ما استمرت إلا أياما قلائل إلا وأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعثمان يخرج مهاجرا المرة الثالثة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هجرة إلى الحبشة الأولى، ثم هجرة إلى الحبشة المرة الثانية، ثم عودة قبل الهجرة إلى المدينة، ثم هجرة إلى المدينة. وفي هجرة المدينة خرج عثمان وترك زوجته رقية مع بنات النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بالسيدة سودة، فلم يبق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سودة وأم كلثوم وفاطمة، فلما رجعت رقية بقيت معهم رضي الله عنها وأرضاه. فهاجر عثمان بمفرده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل النبي بعد أن وصل إلى المدينة واستقر به المقام وأمن أن المدينة دولة آمنة، أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه ليأتيا بأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم من؟ وفيهم رقية. فرقية تأخرت عن عثمان في هجرته، فهذه برضو أيضا من المحن التي تعرض لها عثمان، أن يهاجر بمفرده ويترك زوجته رقية، ولكنه يصبر ويرضى لأنه يعلم أن هذا في سبيل الله عز وجل. وعاد أسامة وعاد زيد بن حارثة وأبو رافع بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهما عبد الرحمن بن أبي بكر، لأن أبا بكر ترك أهله أيضا وخرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة الطويلة. ثم وصلت رقية وبنى بيتا بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريبا من المسجد، وبدأت حياة جديدة لعثمان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يوم أن عاد ما فارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر آمنا. ما مرت أيام بعد أن فرح عثمان ورقية بالمولود الجديد عبد الله وهو ابن 6 سنوات، بدأ يجري ويلعب ويمشي، ودائما الولد في هذه السن بيكون يعني أحلى سن للولد، يبدأ يتكلم يبدأ يجري يبقى جميل، لا يعرف شرا ولا سوءا، مؤدب. ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن عثمان أيضا، ورقية وعثمان أجمل زوجين رآهما إنسان كما كانوا يقولون، فولدهما بالتأكيد على نفس الدرجة. لكن لما بلغ 6 سنوات نقره ديك في عينه، كان بيلعب مع الفراخ، فنقره ديك في عينه فتورم وجهه ومات، وكان ذلك في مدينة رسول الله. وحزن عليه عثمان ورقية، وحزن عليه النبي، بل إن رسول الله هو الذي دفنه ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم ليواسي ابنته رقية، وكانت هذه محنة لعثمان تعرض لها. لكن عثمان ملأ قلبه الإيمان فلا يتزعزع بل يرضى بقدر الله وقضائه فلا يندم. ما لا يمكن أن عثمان ورقية تقول يا ريتنا مرجعنا من الحبشة، كنا في الحبشة كان أحسن، كان الولد هناك أحسن من كده، لما رجعنا إلى مكة حسدوه منهم لله، هم اللي ضربوا عين. كنا أبدا ما كان له أن يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه. ثم ظل عثمان مع النبي العدنان فما فارق رسول الله لا في إقامة ولا سفر، واستمر مع النبي يتعلم منه ويتأدب بأدبه، ويؤهله النبي لأن يكون خليفة للمسلمين، بل يكون إماما يهتدي به المسلمون رضي الله عنه وأرضاه. وهذا درسنا القادم، عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا فعل؟ سنرى في أمور عدة أخذت على عثمان وكانوا يعيبون عثمان بها، ويقولون إنه ما شهد بدرا ولا شهد بيعة العقبة فهو جبان، تأخر عن بدر وليس من أهلها. لكن سيأتي الرد على هذه الشبهات، ونعلم أن عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من العشرة المبشرين، كما يقول الحافظ ابن حجر قد بشر الهادي من الصحب عشرة كلهم قدره علي، سعيد عتيق سعيد سعد عثمان طلحة ابن عوف زبير أبو عبيدة وعلي وعمر وأبو عبيدة وعلي، عشرة قد بشر الهادي من الصحب عشرة كلهم قدره علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة ابن عوف زبير أبو عبيدة عمر علي، عشرة مبشرون بالجنة. ويكفيه هذا شرفا أن النبي يقول عنه عثمان في الجنة. لكن كيف كانت حياة عثمان مع رسول الله؟ ما كان يترك النبي، كان يجلس يتعلم منه، كان يتأدب بأدبه، كان يستمع إليه، فما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول وأعيد وأكرر أنني أقصد أن أفصل في سيرة عثمان تفصيلا طويلا، وسيأتي الكلام في الشبهات التي كانت تثار على عثمان، لأننا نحتاج إلى أن نتعلمها، خاصة في زماننا هذا بعد أن انتشر الشيعة في مصر وفي جميع بلاد العالم، حتى نعرف الشبهات التي كانت تثار على عثمان بل على أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في لقائنا القادم في سبتنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.